بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه.
في هذه الترجمة التنبيه إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه سبحانه. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة إلى فائدة نفيسة للغاية، ألا وهي أن البكاء الذي هو قربة وعبادة ويترتب عليه الثواب والأجر له سببان: إما الخشية والخوف من الله، أو الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالبكاء إما أن يكون من الخشية، كأن يسمع مثلا المؤمن آيات الوعيد وآيات التهديد والبطش والانتقام والعقوبة ونحو ذلك، فيبكي خوفا وخشية من الله، وهذه الخشية تحمل العبد على البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام التي تسخط الله، أو أن يسمع آيات الرجاء والثواب والإنعام والإكرام وما أعد الله لأهل الجنة، أو أن يسمع الآيات التي تتعلق برحمة الله ولطفه ومنه وفضله، فيبكي شوقا وطمعا، وهذه تحمل العبد على الإقبال على الطاعات وفعل العبادات وأنواع القربات والأعمال المقربة إلى الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
ذكر الله عز وجل هذا صفة لأولي العلم والألباب، أن هذا شأنهم عند سماع آيات الله: ويخرون للأذقان يبكون، أي سجدا خضوعا لله، ويزيدهم خشوعا، أي خضوعا وذلا بين يدي الله وإيمانا وتسليما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
وهذا مقام تخويف وإنذار، أن الواجب على من سمع الحديث والآيات الدالة على عظمة الله وأيضا ما أعده من عقوبة أن يخاف من الله وأن يبكي من خشية الله، ويتضمن هذا الإنكار على القاسية قلوبهم الذين جف دمعهم بسبب قسوة القلب وبعدهم عن الخشية والخوف والشوق إلى الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيرها: توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة الأمور والحقائق المعروفة، هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيمانا ويقينا، والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله. وتضحكون ولا تبكون، أي تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون، سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده وانتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة: البكاء من خشية الله وشوقا إليه، وفيه عظمة أثر القرآن في تحقيق الخشية وتحقيق الشوق إلى الله. وهذا هو البكاء النافع الذي يكون عن أمر قام في قلب الإنسان من خشية من الله أو شوق إلى الله، فتدمع العين ويلين القلب ويتأثر العبد ويتحقق الانتفاع والارتفاع. وفيه الحث على تدبر القرآن عند تلاوته أو عند سماعه، فإن التدبر لمعاني القرآن ودلالاته عند تلاوته أو سماعه له أثره العظيم في خشية القلب ودمع العين وتأثر العبد، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى تلاوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول له: إني أحب أن أسمعه، أي القرآن، من غيري. فأخذ يستمع عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ابن مسعود رضي الله عنه إلى قول الله عز وجل من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن، أن يكفي إلى هذا القدر. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي تسيل دموعهما تأثرا بسماع القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله: ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكره الله في القرآن فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف.
وهذا الحديث فيه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من نصح للناس ووعظ وتخويف بالله، وحث على خشية الله، ومن ذلك هذه الخطبة العظيمة المؤثرة التي كان لها أثرها البليغ على أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي يبكون من شدة تأثرهم بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك فيه التنبيه إلى حاجة العباد إلى الوعظ والتذكير بالله سبحانه، وأن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا سيما مع كثرة الشواغل وأسباب الغفلة وموجبات اللهو، فما أحوج الناس إلى الواعظ الناصح المؤثر المبني وعظه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على القصص الواهيات والحكايات المخترعات والأشياء المفتعلات التي لا أصل لها ولا أساس يأتي بها بعض القصاص بقصد التأثير، وهي تؤثر لكنها ليس تأثيرها ذاك التأثير الشرعي الذي هو من هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تأثير ربما جر إلى بدعة أو جنح بالإنسان إلى نوع من الهوى والمخالفة لهدى الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث فيه فضل البكاء من خشية الله بهذا القيد الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: رجل بكى من خشية الله. ولا شك أن خشية الله تثمر كل خير، ومن كان من الله أخوف كان أحرص على عبادته وأبعد عن معاصيه. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وفي الحديث أن من بكى من خشية الله لا يلج النار، لأن البكاء من خشية الله يورث العمل والخوف من الله والمراقبة لله والبعد عما حرم الله. وليس المراد أن يصطنع الإنسان البكاء في لحظة ثم يعود إلى ما هو عليه من إعراض وصدود وغفلة عن الله وعن طاعته، وإنما المراد بالبكاء الذي يثمر خوفا ومراقبة وزيادة في الخشوع، كما تقدم في قوله سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أما اصطناع البكاء في لحظة من اللحظات أو افتعاله ثم يكون الإنسان على ما هو عليه من غفلة وإعراض وصدود عن طاعة الله وارتكاب للمحرمات وبعدا عن فرائض الإسلام وواجبات الدين، فليس هو المعني بهذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه ذكر فضل أهل هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لهم هذا الثواب العظيم الذي ذكره عليه الصلاة والسلام ألا وهو أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة حيث لا شجر يستظل به ولا سقف يؤوى إليه، وإنما قيام الناس يكون في أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا أشجار ولا مباني ولا غير ذلك، وتدنو الشمس من الخلائق إلا أن الله يكرم أناسا بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 7 أوصاف أهلها حريون بهذا الثواب العظيم والفضل الكبير، ومن هؤلاء 7 وهو موضع الشاهد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا أي منفردا ومقبلا على الله متفكرا ومتأملا في آياته ومتدبرا لكلامه، ليس عنده أحد، لأن كون الإنسان يبكي عند الناس ربما يكون ثمة بواعث أخرى غير خشية الله، أما كون الإنسان خاليا لا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله يذكر عظمة الله وجلاله ويتأمل في آياته فيبكي شوقا أو يبكي خشية من الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بهذا القيد، فإنه يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح.
قوله لجوفه أي لصدره صلى الله عليه وسلم، وقوله أزيز المرجل هو صوت القدر وهو يغلي، وهذا فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الخشية من الله والخوف منه والتأثر بتلاوة آياته والوقوف بين يديه، ومن ذلك بكاؤه عليه الصلاة والسلام من خشية الله، حتى إن عبد الله وصف ما يسمعه من الصوت بقوله: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي صوت بكائه صلى الله عليه وسلم من خشية الله كأزيز المرجل. وقد جاء ذكر هذا البكاء في الصلاة في سير الصحابة وتابعيهم بإحسان. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ في صلاته فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف عندها فيدعو ويسأل الله الجنة، قال: ويدعو ويبكي، قال: ويمر بالآية فيها ذكر النار فيدعو ويستجير بالله منها. وروى عن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، قال: وكان إذا نزل قام ينتظر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته، قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. وروى ابن أبي الدنيا عن القاسم بن محمد قال: كنت غدوت يوما فإذا عائشة رضي الله عنها قائمة تسبح أي تصلي وتبكي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها. أورد هذه الآثار الحافظ ابن رجب رحمه الله، ثم قال: والروايات في هذا عن التابعين ومن بعدهم كثيرة جدا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه.
في هذه الترجمة التنبيه إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه سبحانه. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة إلى فائدة نفيسة للغاية، ألا وهي أن البكاء الذي هو قربة وعبادة ويترتب عليه الثواب والأجر له سببان: إما الخشية والخوف من الله، أو الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالبكاء إما أن يكون من الخشية، كأن يسمع مثلا المؤمن آيات الوعيد وآيات التهديد والبطش والانتقام والعقوبة ونحو ذلك، فيبكي خوفا وخشية من الله، وهذه الخشية تحمل العبد على البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام التي تسخط الله، أو أن يسمع آيات الرجاء والثواب والإنعام والإكرام وما أعد الله لأهل الجنة، أو أن يسمع الآيات التي تتعلق برحمة الله ولطفه ومنه وفضله فيبكي شوقا وطمعا، وهذه تحمل العبد على الإقبال على الطاعات وفعل العبادات وأنواع القربات والأعمال المقربة إلى الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
ذكر الله عز وجل هذا صفة لأولي العلم والألباب، أن هذا شأنهم عند سماع آيات الله: ويخرون للأذقان يبكون، أي سجدا خضوعا لله، ويزيدهم خشوعا، أي خضوعا وذلا بين يدي الله وإيمانا وتسليما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
وهذا مقام تخويف وإنذار، أن الواجب على من سمع الحديث والآيات الدالة على عظمة الله وأيضا ما أعده من عقوبة أن يخاف من الله وأن يبكي من خشية الله، ويتضمن هذا الإنكار على القاسية قلوبهم الذين جف دمعهم بسبب قسوة القلب وبعدهم عن الخشية والخوف والشوق إلى الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيرها: توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة الأمور والحقائق المعروفة، هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيمانا ويقينا، والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله. وتضحكون ولا تبكون، أي تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون، سماعا لأمره ونهيه، وإصغاء لوعده ووعيده، والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة: البكاء من خشية الله وشوقا إليه، وفيه عظمة أثر القرآن في تحقيق الخشية وتحقيق الشوق إلى الله. وهذا هو البكاء النافع الذي يكون عن أمر قام في قلب الإنسان من خشية من الله أو شوق إلى الله، فتدمع العين ويلين القلب ويتأثر العبد ويتحقق الانتفاع والارتفاع. وفيه الحث على تدبر القرآن عند تلاوته أو عند سماعه، فإن التدبر لمعاني القرآن ودلالاته عند تلاوته أو سماعه له أثره العظيم في خشية القلب ودمع العين وتأثر العبد، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى تلاوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول له: إني أحب أن أسمعه، أي القرآن، من غيري. فأخذ يستمع عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ابن مسعود رضي الله عنه إلى قول الله عز وجل من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن، أن يكفي إلى هذا القدر. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي تسيل دموعهما تأثرا بسماع القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله: ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكره الله في القرآن فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف.
وهذا الحديث فيه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من نصح للناس ووعظ وتخويف بالله وحث على خشية الله، ومن ذلك هذه الخطبة العظيمة المؤثرة التي كان لها أثرها البليغ على أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي يبكون من شدة تأثرهم بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك فيه التنبيه إلى حاجة العباد إلى الوعظ والتذكير بالله سبحانه، وأن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا سيما مع كثرة الشواغل وأسباب الغفلة وموجبات اللهو، فما أحوج الناس إلى الواعظ الناصح المؤثر المبني وعظه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على القصص الواهيات والحكايات المخترعات والأشياء المفتعلات التي لا أصل لها ولا أساس يأتي بها بعض القصاص بقصد التأثير، وهي تؤثر لكنها ليس تأثيرها ذاك التأثير الشرعي الذي هو من هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تأثير ربما جر إلى بدعة أو جنح بالإنسان إلى نوع من الهوى والمخالفة لهدى الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث فيه فضل البكاء من خشية الله بهذا القيد الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: رجل بكى من خشية الله. ولا شك أن خشية الله تثمر كل خير، ومن كان من الله أخوف كان أحرص على عبادته وأبعد عن معاصيه. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وفي الحديث أن من بكى من خشية الله لا يلج النار، لأن البكاء من خشية الله يورث العمل والخوف من الله والمراقبة لله والبعد عما حرم الله، وليس المراد أن يصطنع الإنسان البكاء في لحظة ثم يعود إلى ما هو عليه من إعراض وصدود وغفلة عن الله وعن طاعته، وإنما المراد بالبكاء الذي يثمر خوفا ومراقبة وزيادة في الخشوع، كما تقدم في قوله سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أما اصطناع البكاء في لحظة من اللحظات أو افتعاله ثم يكون الإنسان على ما هو عليه من غفلة وإعراض وصدود عن طاعة الله وارتكاب للمحرمات وبعد عن فرائض الإسلام وواجبات الدين، فليس هو المعني بهذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه ذكر فضل أهل هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لهم هذا الثواب العظيم الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة حيث لا شجر يستظل به ولا سقف يؤوى إليه، وإنما قيام الناس يكون في أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا أشجار ولا مباني ولا غير ذلك. وتدنو الشمس من الخلائق إلا أن الله يكرم أناسا بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 7 أوصاف أهلها حريون بهذا الثواب العظيم والفضل الكبير. ومن هؤلاء 7 وهو موضع الشاهد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا أي منفردا ومقبلا على الله متفكرا ومتأملا في آياته ومتدبرا لكلامه، ليس عنده أحد، لأن كون الإنسان يبكي عند الناس ربما يكون ثمة بواعث أخرى غير خشية الله. أما كون الإنسان خاليا لا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، يذكر عظمة الله وجلاله ويتأمل في آياته فيبكي شوقا أو يبكي خشية من الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بهذا القيد، فإنه يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح.
قوله لجوفه أي لصدره صلى الله عليه وسلم، وقوله أزيز المرجل هو صوت القدر وهو يغلي، وهذا فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الخشية من الله والخوف منه والتأثر بتلاوة آياته والوقوف بين يديه، ومن ذلك بكاؤه عليه الصلاة والسلام من خشية الله، حتى إن عبد الله وصف ما يسمعه من الصوت بقوله: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي صوت بكائه صلى الله عليه وسلم من خشية الله كأزيز المرجل. وقد جاء ذكر هذا البكاء في الصلاة في سير الصحابة وتابعيهم بإحسان. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ في صلاته فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف عندها فيدعو ويسأل الله الجنة، قال: ويدعو ويبكي. قال: ويمر بالآية فيها ذكر النار فيدعو ويستجير بالله منها. وروى عن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، قال: وكان إذا نزل قام ينتظر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته، قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. وروى ابن أبي الدنيا عن القاسم بن محمد قال: كنت غدوت يوما فإذا عائشة رضي الله عنها قائمة تسبح أي تصلي وتبكي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها. أورد هذه الآثار الحافظ ابن رجب رحمه الله، ثم قال: والروايات في هذا عن التابعين ومن بعدهم كثيرة جدا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.